ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خادم النبيين وإمام المتقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في صلاة الصبح ما قرأه إمامنا من آخر سورة الحجر، وفيه ومنه قوله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم إلى آخر. قوله جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. السماوات جمع السماء، والأرض اسم جنس. فما عدد السماوات؟ إن عدد السماوات سبع، لقول الله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ولقوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هذه السماوات العظيمة التي خلقها الله عز وجل رفع سمكها فسواها وجعلها قوية، فقال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقالت الآية الثانية: والسماء خلقناها بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقوله بأيد أي بقوة. وقد ظن بعض الناس أن الأيد هنا جمع يد، وأن قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد كقوله في آدم: لما خلقت بيدي. ولكن هذا خطأ، لأن قوله بنيناها بأيد لم تكن مضافة إلى الله عز وجل، بخلاف قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهنا أيدينا أضيفت إلى الله فصارت جمع يد. أما بأيد فلم تضف إلى الله. إذن فما المراد بالأيد؟ المراد به القوة، لأنها مصدر آد يئيد، والمصدر أي كباع يبيع بيعا، أي بنيناها بقوة. هذه السماوات السبع الواسعة الأرجاء العظيمة لها أبواب لا يمكن أن تفتح إلا بإذن الله. ولهذا لما عرج جبريل بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج ووصل إلى السماء الدنيا استفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به، فنعم المجيء جاء ثم فتح له. والسماء سقف محفوظ حفظه الله عز وجل حتى من الشياطين. إذا حاولت الشياطين أن تبقى هناك لتستمع ما يقال في السماء رماها الله تعالى بالشهب. قالت الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وكون السماوات سبعا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لكن الأرض جاءت في القرآن المفردة ولم تأتي مجموعة، لكن في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ما يشير إلى أن الأراضين سبع، لأنه قال ومن الأرض مثلهن، ومن المعلوم أن الأرض ليست مثل السماء في كيفيتها وفي عروضها وارتفاعها وسعتها، فتعين أن تكون مثل السماوات لإيش؟ في العدد. وقد جاءت السنة مصرحة بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. إذا نؤمن الآن بأن السماوات سبع بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وأن الأراضين سبع بدلالة القرآن والسنة، ولا أعلم أن أحد من العلماء خلف بذلك. وما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، يعني إلا خلقا مقارنا بالحق مصلوبا بالحق وللحق أيضا، كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا قول الذين كفروا من النار. أتظنون أيها الأخوة أن الله خلق هذه السماوات وخلق الأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأباء دماء من خالق؟ أتظنون أن هذا عبث يأتي ويمضي وليس هناك شيء وراءه؟ لا، لو كان الأمر كذلك لكان هذا من اللغو من العبث واللعب، والله تعالى منزه عن ذلك. قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إنك يا أخي المسلم سوف تلاقي ربك يوم القيامة وسوف ينبئك بما عملت. قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال تعالى وإن الساعة لآتية، وهذا من الحق أن يجمع الناس إلى يوم يحشرون فيه إلى الله، وليسوا كما قالت الكفار من يحيي العظام وهي رميم، بل لا بد أن يرجعوا إلى الله. ولهذا قال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقوله اصفح الصفح الجميل يعني الصفح الذي ليس فيه أذية وليس فيه مشقة ولا قلق، وهذا قال العلماء إنه قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجهاد هؤلاء المشركين، أما بعد الأمر بجهادهم فإنهم إذا بلغتهم الدعوة وعاندوا وأصروا على كفرهم وجب قتالهم أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واعلم أن قوله وإن الساعة لآتية مؤكد بمؤكدين، الأول إن، والثاني اللام وإن الساعة لآتية. وإنما أكد الله هذه الجملة الخبرية لأن من الناس من أنكر ذلك، والمنكر إذا خوطب لا بد أن يؤكد له الكلام إما بمؤكد واحد أو اثنين أو أكثر. وأعلم من هذا أنه لا بد من البعث ولا بد من الرجوع إلى الله، وبه نعرف خطأ ما ينشر في الصحف وتتداوله الألسن من قولهم فلان وصل أو بلغ إلى مثواه الأخير يعني دفن، ويسمون هذا مثوى أخيرا. وهذه الكلمة لولا أن القائل لها يقولها من غير تأمل لمعناها لكانت كفرا، لأنه إذا كان القبر مأواه الأخير أو مثواه الأخير فمضمون ذلك أنه لا يقرأ، فهي كلمة خطيرة. ولدها بعض الناس من الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث. أما المسلم فلا يمكن أن يقول إن مثوى الإنسان الأخير هو القبر، بل إن القبر مرور وزيارة. ولهذا سمع عربي رجل يقرأ يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي: حتى زرتم المقابر، والله ما الزائر بمقيم. كيف ذلك؟ لا تعرف، شاب جديد كان كثير، كان جيد، قم يفتح الله عليك. لما سمع الأعرابي حتى زرتم المقابر قال: والله ما الزائر بمقيم.
يعني الزائر ما هو في القبر.
لا الذي يزورك في بيت هل هو مقيم ولم يمشي؟ يبي يمشي، تمام. ويقول: ما دامت القبور محل زيارة فليس محل إقامة، إذا لا بد من أن نغادره، أليس كذلك؟
فلا.
والأعراب عندهم ذكاء وفطنة، ولا سيما الأعراب الأول. سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي للقارئ: اقرأ. فقال: جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: اقرأ. قال: نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: اقرأ. قال: نكالا من الله والله عزيز حكيم. قرأها صوابا. ماذا قال الأعرابي؟ قال: الآن عصرت، لأنه تعالى عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فلا تتناسب آخر الآية لو كانت والله غفور رحيم مع أولها. ولهذا قال الله تعالى: في الذين يسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أتم: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ العلماء من هذه الآية أن المحاربين السائين في الأرض فسادا إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد، لأن قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقوله عز وجل: إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم. في هذه الآية في الضمير: إن ربك هو الخلاق العليم. هل هذا الضمير له محل من الإعراب؟ إن ربك هو الخلاق العليم أو محل من أحد المعربين؟ نعم، تفضل.
هذا كتاب ضمير
لمن الكاف. هو الخلاق العليم.
هو ضمير فصل. ضمير فصل.
وش معنى ضمير فصل؟
ضمير فصل هذا اللي يأتي لفصل خبر عن المبتدا.
فصل خبر عن المبتدا؟
لا، بين المبتدا والخبر.
وش معنى
هو مبتدأ ثاني وخبره هو مبتدأ ثاني وخبره خبره عن الأول.
إذا كان مبتدأ ثاني لم يكن ضمير خاص، صار ضمير مستقل للمراد. استرح. يقول المؤلفون إن هو في مثل هذا التركيب ضمير فصل، وضمير الفصل له ثلاث فوائد أتلوها وأختبركم فيها. الفائدة الأولى أنه يفيد الحصر، والثانية أنه يفيد الفصل بين الصفة والخبر، يفيد الفصل بين الصفة والخبر. والفائدة الثالثة الاختصاص. مثال ذلك إذا قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل، كلمة الفاضل يحتمل أن تكون خبرا وأن تكون صفة، أليس كذلك؟ يحتمل أن تكون زيد مبتدا والفاضل خبر، أو زيد مبتدا والفاضل صفة والخبر محذوف. لكن إذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا، واستفدنا من ذلك ثلاث فوائد: الفائدة الأولى الحصر وهو الاختصاص، والفائدة الثانية التوكيد، والفائدة الثالثة التمييز بين الخبر وإيش والصفة. إذن إن ربك هو الخلاق العليم، لو ضربت هو وقيل إن ربك الخلاق العليم استقام الكلام، لكن ذكرها يستفاد منه هذه الفوائد الثلاث.
أيها
تفيد الحصر وتفيد وتفصل الخبر عن الصفة عن الخبر.
نعم.
وتوكيد
وتوكيد. إن ربك هو الخلاق العليم، الخلاق يعني الموجد للأشياء بعد عدمها، والله سبحانه وتعالى خالق الخلق كلهم موجدهم من العدم، فجميع المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن، وهي قابلة للفناء، ولا نقول وهي فانية. لماذا؟ لأن من المخلوقات ما لا مثل الجنة والنار والحور وكذلك الروح. وعلى هذا فنقول جميع المخلوقات كائنة بعد العدم. وأما ما يذكر في بعض الكتب إن المادة
ولا تستحلف
ايش؟
لا تفنى ولا تستحلف
ولا ايش؟
لا تستحلف.
من قال ان المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم فهذا خطأ عظيم، لأنه يستلزم أن يكون مع الله حادث أزلي، وهذه كذب، فهي مستحدثة وليس شيء من المخلوقات إلا وهو حادث بعد أن لم يكن. والواجب على من سمع هذا الكلام أن ينكره. كيف لا تكون مستحدثة؟ إذن هي خالقة، ومن المعلوم أن كل شيء فهو مخلوق، فالمادة حادثة بعد أن لم تكن، وهي أيضا قابلة للزوال. وإنكار أن تكون وإنكار أن تزول كذب ولا شك، لأنها قادرة أن تزول، لأن الذي أوجدها وخلقها قادر على تزويلها. فلذلك جرى التنبيه لأنها توجد في بعض الكتب المتداولة بين الناس، والواجب إنكارها لأنها كلمة كاذبة، ولو أن الإنسان اعتقد مذلولها لكان على خطر عظيم. فالله هو الخالق، وقول إن ربك هو الخلاق العليم أي العليم بما خلق، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. آتيناك أي أعطيناك سبعا من المثاني وهي الفاتحة كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الفاتحة سبع آيات وهي أم القرآن، لأن جميع معاني القرآن تعود إليها. أول آياتها الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دارس البسملة في الفاتحة كغيرها، يعني هي آية مستقلة لا تحسب من الآيات التي من آيات السورة التي بعدها، كما لا تحسب من آيات السورة التي قبلها. انت عندك أنها هي أول آية. نعم سمع ما تقولون؟ الآية في المصحف. طيب أن الآية في الفاتحة أن البسملة في الفاتحة كالبسملة في غيرها لا تحسب من آيات سورة الإخلاء. والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينها وبين الفاتحة، فكان في الصلاة الجهرية يقرأ البسملة سرا والباقي جهرا، ولو كانت البسملة من الفاتحة لجهر بها كما جهر في بقية الآيات. هذا دليل عملي. أما الدليل القولي من السنة على أن البسملة ليست من الفاتحة فاستمع إليه. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله وجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن أول الفاتحة هو الحمد لله رب العالمين. ويدل لذلك أيضا سياق الفاتحة: الحمد لله رب العالمين هذا لمن؟ الرحمن الرحيم
لله،
مالك يوم الدين
لله،
ثلاث آيات. إياك نعبد وإياك نستعين هي الرابعة، وهي بين الله وبين العبد، وهي نصف الآيات، وهي نصف الآيات. اهدنا الصراط المستقيم الخامس للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد. لو كانت الآية سبعا أولها البسملة لكان قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أقل عددا مما قبله، مع أن السورة قسمت بين الله وبين عبد مستقيم. وأيضا لو كانت الآية السابعة طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها. وبهذا يتبين تماما أن البسملة ليست من آيات الفاتحة وإنما هي مستقلة. السبع المثاني إذن ما سورة الفاتحة بتفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن أعلم الناس بكلام الله هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واقصد رحمة المؤمنين. هذا نهي من نواهي رسول عليه الصلاة والسلام أن يمد عينه إلى الدنيا إذا ما متعنا به أزواجا منهم. أزواجا أي أصنافا، لأن الله متع الناس أصنافا، هذا ماله إبل وهذا ماله خيل وهذا ماله غنم وهذا ماله بضاعة إلى آخر. فنهى الله نبيه أن يمد عينيه إلى ما متع به هؤلاء من متع الدنيا. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا رأى أمرا يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. فإذا رأيت سيارة فخمة مع إنسان ولهذا الإنسان قصور وله زوجات وله أبناء وله أموات فقل إيش لبيك إن العيش عيش الآخرة. وهذا من أفضل ما يكون من الدعاء، لأن معنى لبيك أي إجابة لك، كأنك تصد نفسك عن الميل إلى الدنيا لتوجهها إلى من؟ إلى الله عز وجل، ثم تقولها إن العيش عيش الآخرة. أما عيش الدنيا فليس بعيش، لأن عيش الدنيا سيزول أو يزول الإنسان عنه ولا بد. ولهذا يقول الإنسان يوم القيامة يا ليتني قدمت الحياة، لأن الحياة حقيقة هي حياة الآخرة. أسأل الله أن يجزيني وإياكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار. ولا تحزن عليهم، يعني لا تأسف على ما جرى منهم من التكذيب وعدم قبول الدعوة، واخفض جناحك للمؤمنين الذين آمنوا بك، اخفض جناحك لهم، تذلل لهم، أكرمهم، أعطهم ما يستحقون من الولاء والمودة وغير ذلك. ولهذا كان يجب على الإنسان أن يواري أولياء الله وأن يعادي أعداء الله مهما كان. فلا يجوز لنا أن نحب أحدا من اليهود أو من النصارى أو من المشركين أو نواليهم أو نناصرهم أو نكون معهم على المسلمين، بل يجب علينا أن نتبرأ منهم، كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال الله تعالى جل وعلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فواجبنا نحو المؤمنين أن نقض الجناح وأن نذل وأن نكرمهم وأن نعاملهم بالمودة والإلفة. أما الكفار فبالعكس. ولكن أسألكم هل يجوز لنا أن نفرح إذا انتصر الكفار على الكفار؟
لا.
إن قلنا لا خطأ، وإن قلنا نعم خطأ. إيش نقول؟ ماذا نقول؟ نقول لا لا ولا نعم.
نقول ما مد على هذا.
تفضل قائما.
الذي أراه الله أعلم.
إيش؟
إذا كان انتصارهم انتصارا للمسلمين. إذا كان انتصارهم مثل ما وقع عليه.
لكن عبد الحكم أول من يشرب الأبد.
إذا كان انتصارهم يعني. إذا كان الجناح الثاني منهم أشد شوكة على المسلمين.
نعم.
يكون انتصار هذا الجمهور للمسلمين. طب لا.
طيب. استنى. قاربت ولما. إذا كانت انتصارهم مصلحة للمسلمين أو دفع ضرر، فنفرح بهذا، نفرح أنهم انتصروا على أعدائهم الآخرين وإن كانوا كل كفار. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نصر الله إيش؟ الروم على الفرس. وإنما يفرح المؤمنون بذلك لأن الروم أهل الكتاب نصارى، والفرس مجوس وثنيون مشركون، فلذلك فرح المؤمنون بانتصار الروم. نعم، ولذلك يفرح المؤمنون بانتصار الروم على الفرس. فإذا وجدنا طائفة فلا حاجة علينا أن نفرح، وفرحنا بهذا ليس يعني أننا نفرح بما هم عليه من الدين وما هم عليه من المنكرات، لا، نحن نرغبهم على ما هم عليه من الدين والمنكرات، وإن كنا نحب أن ينتصروا إذا كان في نصرهم مصلحة للإسلام والمسلمين أو دفع مرضى. نقول كل ما أوصانا في الدعاء، نسأل الله تعالى أن يوفقه لما طلبت الدعاء منا فيه. اللهم وفق اخواننا لما تحب وترضى. فلا حاجة علينا أن نفرح، وفرحنا بهذا ليس يعني أننا نفرح بما هم عليه من الدين وما هم عليه من المنكرات، لا، نحن نرغبهم على ما هم عليه من الدين والمنكرات، وإن كنا نحب أن ينتصروا إذا كان في نصرهم مصلحة للإسلام والمسلمين أو دفع مرضى. نقول كل ما أوصانا في الدعاء، نسأل الله تعالى أن يوفقه لما طلبت الدعاء منا فيه. اللهم وفق اخواننا لما تحب وترضى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن حلق اللحية معصية ومنكر، فما تقولون في من اضطر إلى ذلك خشية على نفسه من القتل أو من الفتنة؟
نعم، نقول إذا اضطر الإنسان إلى حلقها بأن قيل له إما أن تحرقها أو الحبس أو ما أشبه ذلك مما فيه عليه ضرر، فلا حرج عليه أن يحرقها حينئذ، لأن المحرم إذا اضطر الإنسان إليه صار حلالا. ولا شيء أعظم من الكفر، ومع ذلك إذا أكلها الإنسان عليه لم يكن كافرا. قال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وجاء في الحديث: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكلوا عليه. فإذا أكره الإنسان على أن يحلق لحيته فحلقها فلا إثم عليه، والإثم على من أكره. أما إذا خاف أن يعذب فلا يحلقها، لأن هذا الخوف قد يتحقق وقد لا يتحقق. ولهذا نرى بعض الإخوة الذين يذهبون إلى البلاد التي يقال إنها تقتل الناس على حلق اللحية أو تعذبهم، نراهم يذهبون إلى بلادهم وهم موفرون اللحى ثم يرجعون ولا يصابون بسوء. والمدار فيما نظن ليس على اللحية، المدار على من عنده حركة سياسية، فإن الولاة لا يظن بذلك، لا يظن أن أحد يزاحمه في سياساته، ولكن قد يتهمون بعض الذين يوفرون لحاهم بأنهم من هؤلاء. وكما تعلمون أن الناس في هذا الوقت كانوا طرفين ووسطا، فطرف تطرف في الدعوة إلى الله وأراد من الناس أن يصلحوا بالعمر، وأراد من الناس أن يصبحوا بين عشية وضحاها، وهذا خطأ. ولقد سمعته الآن فيما نحن فيه أن الله قال لنبيه اصفح الصفح الجميل، فلكل مقام مقال. لا يمكن أبدا أن يصبح الناس اليوم بالعنف، بل لا بد من الرفق والتأني والنظر في العواقب. وإذا كان الإنسان إذا أنف في الدعوة إلى الله حصل عليه ضربة وعلى غيره من الدعاء، فإنه لا ينظر أن يعنف، بل يتكلم بالرفق والدين والحكمة. في طرف آخر متطرف لا يبالي، سواء أقام الناس على منكر أم على معروف، فتجده لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يدعو إلى خير، وهذا خطأ. والوسط من لا يفوت فرصة يكون فيها مجال للدعوة إلى الله وإن كان المنكر إلا قام بذلك، لكنه بدون عنف بل بحكمة وبنظر إلى العواقب وماذا يترتب على العنف من الأذى والشر. وتعلمون بارك الله فيكم أن المسلمين اليوم والحمد لله عندهم صحوة ويقظة ورجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح، وهذا الرجوع تقدم في الواقع وليس برجعية كما يقول أعداء المسلمين. فلما رأى الكفار ما عند المسلمين من هذه اليقظة والحركة صاروا والعياذ بالله صاروا يشنون الغارات على المسلمين من كل وجه، بالسلاح، بالأخلاق، بالأفكار، بكل وسيلة. ولا حاجة إلى أن نضرب أمثلة لأنها واضحة. لذلك نرى أن الإنسان لا يخل ولا يمل من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن على وفق الحكمة. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
يقول السائل: من دعا مع الله إلها آخر هل يكفر على الفور أم يلزم إقامة الحجة عليه، وكيف تكون إقامة هذه الحجة؟
من يدعو مع الله إلها آخر فهو كافر، ولكن فهو كافر لأنه قام بالسبب الموجب للكفر وهو الشرك. لكن الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها. قد يكون هناك مانع من الحكم على هذا الشخص المعين بالكفر لكونه جاهل لا يدري، والجهل يمنع الحكم بالكفر، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، ولا يكون ظالمين حتى تقوم عليهم الحجة. وقال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه ثلاث آيات تدل على أنه لا بد من بلوغ الدعوة. وأخونا، ما هي الآيات الثلاثة التي تلوتها والتي تدل على أنه لا يمكن أن يحكم على الإنسان بالكفر حتى تقوم عليه الحجة؟ وما كنا معذبين حتى يبعث رسولنا. ثم أن الإنسان لا يعلم شريعة الله ولا يعلم أن هذا حرام أو هذا حلال إلا بالعلم، والعلم لا يأتي إلا من قبل الرسل. لذلك نقول إن الإنسان إذا فعل ما يكفر به فهو كافر ما لم يوجد إيش؟ ما لم يوجد مانع، لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. أرأيتم الرجل يرث من أبيه، أليس كذلك؟ بسبب القرابة، لأن أسباب العلم ثلاثة: النسب والنكاح والولد. هذا الرجل يرث من أبيه، لكن إذا كان هذا الرجل إذا كان مملوكا هل يرث من أبيه؟ لماذا؟ لوجود المال. فإن موانع العلم ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. هكذا أيضا بقية الأحكام لا تتم أبدا إلا باجتماع أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. ولكن إذا أقمنا الحجة على شخص وقال والله أنا لا أتبعكم لأن أبي يفعل هذا وجدي يفعل هذا وهكذا، هل يكون معذورا؟ لا، لأن الله لم يعذر الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وبهذا نعرف أنه يجب علينا أن نتريث في الحكم بالكفر على أحد حتى يتبين له لنا أن الأسباب أسباب الكفر وشروطه قد تمت وأن موانعه قد انتهت. نعم.
يقول السائل: نحن طلبه ندرس في بعض المقررات بعض النظريات الغربيه كنظريه ان افضل انسان قرد وان الماده لا تفنى ولا تستحدث، ما موقف الطالب من مثل هذه الاشياء علما باننا نخاف ان تؤثر علينا؟
انا ارى انه يجب ان تحذف هذه من المقررات، والمسؤول عنها هو المسؤول الاول في اقرار هذه المقررات. وإذا حصل اختلال في العقيدة بسبب هذه المقررات فإن عقابها وحسابها على المقر لها. أما بما يتعلق بالمدرسين فالواجب عليهم أن يبينوا للطلاب أن هذا منكر وأن هذا خطأ. فهل هذا مقر؟ أسألكم.
لا
والله، خلق الله يده وأكرمه على بقية المخلوقات فيما نعلم، إلا أن الله كتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده. فهذا الذي خلقه الله بآدم يمكن أن نجعله قردا، ولكن القائل بأن أصل القرد هو القرد وهو أشباه القرد والخنازير، ولا يجوز إطلاقا أن يقر هذا لأنه مبدأ كفر. إذ أن من يعتقد أن أصلاً كان قرد لا بد أن يعتقد أنه ليس أن أصله ليس آدم، فيكون بذلك مكذب للقرآن وإجماع المسلمين. وإذا كانت المخلوقات الحيوانية تتشابه في بعض الأعضاء والتركيبات فلا يعني هذا أن كل واحد منها أصل الآخر. كذلك أيضا قوله في المادة إنها لا تستحدث ولا تفنى، هذا أيضا وقد تكلمنا عليه قبل حاجة. نعم.
يقول السائل: قرأت حديثا لرسول الله.
والمهم أنه يجب على المدرسين أن يبينوا للطلبة أن هذا خطأ، فهنا الواجب الأول حذفها من المقارنة، والواجب الثاني إذا ابتلينا وقررت في كتب المدارس يجب علينا أن نبين أنها غلط وأنها ليست بصريحة. نعم.
يقول السائل: قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: الفاتحة أم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، فما رأيكم في هذا؟
رأيي في هذا أنه ليس بصريحة، أن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها إما أنه مدرج من الراوي أو أن
أصلح. يقول السائل: ما المقصود بقوله أم الكتاب في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب؟
المراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ الذي خلق الله به الذي كتب الله به مقادير كل شيء. فإن الله حين خلق القلم قال له اكتب، قال ربه ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كان إلى يوم القيامة. وهنا أسأل: كيف وجه الله الخطاب إلى القلم وهو جماد؟ وجه الله الخطاب إلى القلم والجماد لأن كل شيء يسبح بحمد الله ويفهم ما أراد الله. إذا أمره أن يفعل شيئا فهم مراد الله وفعل. كما قال تعالى يخاطب السماء والأرض ماذا قال؟ إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا ظالمين. قال له اكتب. قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فجعل في تلك الساعه ما هو كائن الى يوم القيامه. اما ما يحكوه الله ويثبته فهي الصحف التي بايدي الملائكه. قد يكتب الله السيئه ثم تمحى او الحسنه ثم تحيط بها السيئه. اما ما في اللوح المحفوظ فهو المستقبل. ولهذا جاء في الحديث من احب ان ينسى له في اثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فالله تعالى قدر اجل هذا الانسان بقدر معلوم في اللوح المحفوظ لا يتغير. لكن ما في ايدي الملائكه هو الذي يلحقه المحو والاثبات. الفاتحه لانها رقيه. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للذي قرأها على النذير وبرأ من حينه قال وما ندريك انها رقيه. نعم.
تقول السائلة امرأة دورتها تتراوح من ستة ايام الى سبعة ايام ولكن بعد اربعة ايام توقف عنها الدم فاغتسلت وطافت وسعت واتمت مناسك العمرة وبعد ذلك سقط منها دم بني فما حكم عمرتها؟
عمرتها صحيحة لأنها وقعت بعد الطهر من الحيض. نعم.
يقول السائل ما رأيكم في هذه القاعدة النهي في الأداب بالكراهة؟
اختلف أهل العلم رحمه الله في الأمر والنهي. هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ وهل النهي بالتحريم او للكراهه؟ على اقوال ثلاثه. القول الاول ان الامر للوجوب والنهي للتحريم وان هذا هو الاصل وهذا هو الذي عليه كثير من الاصوليين ان لم يكن اكثرهم على ذلك. القول الثاني ان الامر للاستحباب والنهي للكراهه الا اذا قام دليل على ان الامر للوجوب والنهي ايش والنهي للتحريم. القول الثالث ان ما يتعلق بالاداب فهو للارشاد وليس للوجوب وما يتعلق بالعبادات فهو للوجوب. وهذا القول أقرب إلى الصواب من القولين الآخرين لأنك تجد كثيرا من الأوامر للاستحباب وكثيرا من النواهي للكراهة. فالقاعدة ليست منطبقة إلى ذلك الحد ولكن هذا القول المفصل هو أقرب إلى الصواب من القولين الآخرين. فإن قال قائل ينتقد هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك مع أن التسمية على الأكل على القول الراجح واجب والأكل باليمين واجب وهذا أداب وليس عبادات. فالجواب على هذا أن نقول إنه قد وردت أحاديث تدل على أن التسمية واجبة وعلى أن الأكل باليمين واجب والأكل بالشمال محرم. أما كل ما يليه فهذا من الأدب وليس واجبا. فالأقوال إذن القول الثالث أن الأمر أنه إذا كان المأمور به من الآداب فالأمر للاستحباب والإرشاد وإذا كان من العبادات فالأمر للوجوب. النهي كذلك، إذا كان من الآداب فالنهي للكراهة، وإذا كان من العبادات فالنهي للتحريم. وذكرت لكم أن هذا هو أقرب الأقوال للصواب، على أن المسألة ليست منضبطة حتى فيها. أوردنا على هذا القول إرادة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مالي. فبماذا أجبنا عن ذلك؟ ما من هذه الأحاديث أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا لم يسمي على أهله فإن الشيطان يشاركه في ذلك، حتى أنه في يوم الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم على مائدة يأكل، فجاءت جارية تشتد تسأل بقوة حتى مدت يدها إلى الطعام لتأكل، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأخبر أن يد الشيطان ويد الجارية في قبضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الشيطان هو الذي جاء بها لتأكل بلا تسمية حتى يشارك في الطعام. إذن هذا يدل على أن التسمية واجبة. الأكل باليمين يدل على وجوده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم.
أسئلة كثيرة تسأل عن تكرار العمرة في سفرة واحدة.
نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال العلماء: كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وهذا يقتضي أن يكون تكرار العمرة أمرا مشروعا، لأن الإنسان كثير الخطأ، فإذا اعتمر في الصلاة ربما في أثناء النهار يفعل محرم، نقول اعتمر في آخر النهار. في الليل يفعل محرم، اعتمر في الصباح. هكذا ظن بعض الناس، ولكن أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقيدة بسنته. فهل من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكرر العمرة في سفر واحد؟ لا، ليس من هذه. وليس من هذه أن يخرج من مكة إلى الحل ليحرم بالعمرة أبدا. أقام في مكة عام الفتح 19 يوما ولم يخرج إلى التنعيم ليحرم منه. وفي عمرة القضاء أقام 3 أيام ولم يكرر العمرة مع محبته لها، ولم أعلم أن أحدا من أصحابه خرج من مكة إلى التنعيم ليأتي العمرة. فأقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحمل على أفعاله وأفعال أصحابه. لم يأتي عمرة من مكة يعني يأخذ إنسان إلى الحج إلا في قضية واحدة فقط، وهي قصة عائشة رضي الله عنها التي اتخذ منها من يكرر العمرة اتخذ منها دليلا لتبرير فعله. وعائشة نذكر لكم قصة: أحرمت بالعمرة كسائر زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما كانت بسرف وهو مكان بين مكة والمدينة حاضر، فجعلت تبكي، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي، قال: ما لك؟ ما شأنك؟ قالت: يا رسول الله إني لا أصلي، يعني قد صابها حريق. فقال لها: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها أن تدخل الحج على العمرة، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، فحصل لها عمرة وحج بفعل واحد. ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طوافك بالبيت وبالصفا والمروه يسعك لعمرتك لحجك وعمرتك. ولما طهرت وانقضى الحج قالت يا رسول الله يذهب الناس في حج وعمره واذهب انا بالحج. ومرادها بقولها اذهب انا بالحج يعني باعتبار الافعال، لانها لم تاتي بعمره مستقله وحج مستقل، وانما ادخلت الحج على العمره فصارت قائمه والحت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فامر اخاها عبد الرحمن ان يخرج بها الى التنعيم وتاتي بالعمره ففعلت. واخوها عبد الرحمن معها، اخوها معها، ومع ذلك لم ياتي بعمره مع انه متيسر له. هو الان خرج الى الحج ومعه اخته سياتي بها وتطرق وتسعى وتقصر، ومع ذلك لم ياتي بعمره. لماذا؟ لانه ليس من هدي الصحابه ان يخرجوا من مكه الى الحج لياتوا بعمره. ولهذا نقول تكرار العمره المعروف بين الناس اليوم خطا، وليس من هدي الرسول ولا من هدي الصحابه رضي الله عنهم. ومن كان عنده دليل على